بسم الله الرحمن الرحيم.
ولادة القلب.
عندك استعداد تضحي وقتك الثمين اللي بتضيف شهواتك وملذات واهواءك وتفرغه لربنا؟ عندك استعداد تضحي بوجهتك وتقعد تلميذ تتعلم قران وسنه؟ عندك استعداد تضحي بنومك عشان تقف تصلي وتبكي؟ عندك استعداد تضحي بملابسك الرقيقه الجميله العظيمه اللي انت بتعملها دي عشان بعد كده هتبكي وتلبس لبس خشن شويه عشان ياثر فيه انك تتواضع لله؟ عندك استعداد؟ عندك استعداد؟ ممكن يبقى معاك فلوس كتير وتبقى فقير. اللي يشوف نفسه غني لما تبقى الفلوس موجوده يبقى منضبط جدا. المصاريف بحساب، كل حاجه منضبطه لانها لها قيمه في قلبه، ولو كان لما يفقدها يبقى حريص ويطلب ويدور ويعقد صفقات ويحسبها ويدخل في الصلاه ودماغه مشغوله بيها.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
ولادة القلب.
بيتشرف يقول لك انا سبت الدنيا، انا لو عايز دنيا كنت اجيبها، انا لو عايزها احملها، بس انا سبتها بمزاجي. التشرف ده دليل على انها كبيره عندك. لو في مره الانسان ده قاعد يقرا قران فاستمتع قلبه بايه من كتاب الله، لو جلس يسبح الله فاستشعر لذه الذكر.
لم انشغل قلبه بالدنيا.
من نقضها بالكلية من قلبه ولسانه وتخلص من قيودها ورعونتها وآثارها وارتقى إلى ما يسر القلب ويحييه ويفرحه ويبهجه من جذبات العزة فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة القلب صباحا ومساء.
لقد تم إبطال هذا الوجود بما دل حتما على المبتدا وما دل حتما على المنتهى.
لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله
أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، المرض وما أدراك ما المرض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين واكشف الضر عن المتضررين. اللهم إنا نسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية. المرض يزيل الله به الأنوف ويكسر به القلوب، لذلك
تجد المريض إذا صدق من أقرب الناس إلى الله تعالى، وقد يتملك الطغيان المريض فيصير أبعد الناس عن الله تعالى، وهذه مأساة عصرنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. المرض قد تجد الإنسان كما وصف ربنا، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وكما قال ربنا معاتبا عبده يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فبعض المرضى عندهم الله، وبعض المرضى احتوشتهم شياطين الإنس والجن. كيف بك بمريض تدخل عليه فإذا بهم ليؤنسوا وحشته؟ أتوا له بتلفاز ودش ليشاهد أفلاما قذرة. الشاهد المرض. لماذا نتداوى؟ لماذا نأخذ العلاج وندخل المستشفيات ونجري العمليات ونلهس خلف الأطباء؟ لماذا؟ إننا في زمن انقلاب الموازين والمعايير، فكثير ممن يجري زرع كلى وزرع قلب وزرع كبد وزرع قرنية، هذه العمليات إنما يريد في ظاهر الأمر ومن خلال المناقشة يظن أنه يطيل عمر نفسه، وهذه هي المأساة. أبدا لن يطيل أحد عمره. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو اجتمع من في الثقلين على أن يطيلوا عمرك دقيقة واحدة فلن يكون، لن يكون إلا ما كتب الله لك. عمرك هو عمرك الذي كتبه الله قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة. ولذلك إذا مرضت أسأل الله لي ولك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. إذا ابتليت بمرض فأردت أن تتداوى، لماذا نتداوى؟ إنما أتداوى طاعة للأمر. تلكم الأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله بالأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا بالأمر، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. ومن فقه الإمام أحمد رضي الله عنه قال: لا أحب أن يتداوى المريض قبل ثلاثة أيام. سبحان الملك. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، هذا الإمام العلامة الجليل الفاضل، يقول: لا أحب أن يتداوى الرجل قبل ثلاثة أيام، لأن يتداوى المريض قبل ثلاثة أيام، يعني لو أن الإنسان بمجرد أن حصل له صداع ادوني نوفالجين لو سمحت، أوبتاليدون، بنادول، وهكذا حافظ، هو لو حصل شوية مغص ادوني حقنة مهدئة مسكنة. الإمام أحمد استحب للرجل ألا يتداوى إلا بعد ثلاثة أيام. ليه؟ قال: ليتمكن من صدق اللجوء إلى الله ثم يتداوى. ربنا الأول وبعدين نجري على الدكاترة. أما من يجري ابتداء فإنه ينسى الله، ينسى الله سبحانه وتعالى، ويتعلق قلبه بالدواء وبالطبيب وبالعمليات وبالسفر وبغير ذلك. الشاهد أيها الإخوة، نتداوى ابتداء لأن الله أمرنا بذلك. ثانيا، لنتمكن من أن نعبد الله. تخيل لو في جنبك مغص، اللهم عافي المبتلين، أو في رأسك صداع، أو في بطنك، أو في رجلك، أو في يدك، وأنت تقف تصلي لا تستطيع التركيز في الصلاة، اللهم عافي المبتلين يا رب. سبحان الله العظيم. كانت مرة جرى شيء في يدي، فيدي اليسرى أصابها شيء في، وكنت أنا أصلي فلا أستطيع أن أضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لا أستطيع أن أضعها، فاضطررت أن أسبل يدي مثلا يوم أو يومين أو أن أقبل على يدي، فكانت تذكر نعمة، يا سلام أمو الواحد كان بيحس بإيه وهو حاطط اليمين على الشمال؟ وأنت ما تعرفش إن دي من نعم ربنا عليك. هذه هي الإنسان وهو مريض قد يحرم من أشياء من النعم، من النعم العظيم. فأنا أتداوى لكي أستطيع أن أعبد الله بحضور قلبي. يبقى مش بتداوى عشان أطول عمري، مش بتداوى عشان أقدر أشتغل وأجيب فلوس، مش بتداوى. رأيت بعض المرضى، هو الكلام ده نتاج الزيارات في الأسبوعين اللي فاتوا للمرضى، اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض. رأيت بعض المرضى يتكسف إن حد يدخل عليه ويلاقيه ضعيف، فلما يدخل الناس يزوروه يتماثل القوة وإن هو أنا لسه بصحتي. هنمثل على الناس ليه؟ فأنت تمثل إنك لسه بصحتك، تورينا صحتك في عبادة الله. إنني حين ذكرت هذه الأمور وأمثالها في التداوي عشرات النيات بقى، لكن قصدي حين نداوي الجسد من أمراضه، أناس أقسم لي بأغلظ الأيمان أنه باع حتى حذاءه في البيت لكي يجري عملية. قال أنا دلوقتي لو روحوني من المستشفى ما عنديش إلا الشبشب اللي أنا قاعد بيه ده، لأن أنا بعدت بعت الجزمة بخمسة جنيه علشان أعمل العملية. ليه؟ عايز يعمل عملية ليه؟ الرجل ده باع أوضة النوم وباع السجادة وباع النجفة وباع الشقة وأجروا شقة قاعد فيها أيه ولا قعدهم عند حماته لحد ما يخرج، وباع هدومه لحد الجزمة باعها عشان يعمل عملية. ليه؟ 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 ليه باع هدومه ليه؟ عشان يعمل عملية. عملية دي هتعمل له إيه؟ ليه؟ بتبيع ليه؟ ما تموت يا فيها إيه؟ عايز تطول عمرك ليه؟ لكن دخل في رأسي شيء آخر، هل أحدنا يصنع ذلك لأجل أن يصلح قلبه لله؟ أن يصلح دينه لله؟ أن يصلح حاله مع الله؟ ممكن الإنسان يتجشم التضحيات دي من أجل الله؟ فعلا قضية عصرت قلبي عصرة مأساة. اللي بيعمل كده زي أقول كده باع هدوم، لو روحوني دلوقتي مفيش غير اللي هي القميص والبنطلون المتعلقين دول عشان يعمل العملية. عشان ايه؟ طب لو قالوا له يديك مليون، يديك 100 مليون وياخد منك ايمانك وتبقى كافر، ماشي؟ ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانا. تكلمنا على القلب لماذا؟ القائل الاول وعليه بجميع امور المعول ان قلبك ليس بيدك ولكنه بيد الله عز وجل. ونمرة 3 أن القلب يتقلب ويتحول. ونمرة 4 مسخ القلوب أو العقوبات التي تقع على القلوب. وذكرنا أن القلب قد يعاقب بأن يمسخ على صفة الحيوان الذي يشبهه. الحي والمخرج من قلب تنجس، من قلب مسخ، من قلب خسف به، من قلب ابتلي بالعمى، من قلب اسود بالمعاصي، الحي الأوحد أن يولد لك قلب جديد. اللهم ارزقنا قلوبا جديدة، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. عايزين قلب جديد. ومعلش أنا معاكم، أنا بحبكم في الله، عايز أجيب الموضوع من بعيد زي ما قلنا النهاردة كده من سكة المرض كده، عايز أجيبه برضه دلوقتي من كلام ابن القيم من الأول خالص. ابن القيم يتكلم في قضية ولادة القلوب في موضعين من المواضع، في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، كتاب طيب ولطيف، ولكن هو في تلتين الكتاب مبحث في قضية القدر. لو حبيت تقرأ، لأن أنا ممكن أحسن الظن بيكم إن حد سمع دلوقتي اسم كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين مش هينام الليل غير ما يدور على الكتاب ده ويجيبه ويشوفه ويبدأ يقرأ فيه. فأنا بقول له إن في تلتين الكتاب مبحث في قضية القدر مالكش دعوة بيهم، اقرأ من بداية الكتاب وفوت مبحث القدر ده والرد على القدرية والمرجئة وغيرهم، وادخل في الآخر برضه تاني القضية. لما جيت ابن القيم يتكلم في موضوع ولادة القلوب كان بيتكلم في منزلة الفقر. اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. كنت بقول لواحد احنا من المساكين، احنا فقراء، احنا غلابة، وريده تقول لا على فكرة الحمد لله ربنا موسع علينا معانا فلوس كتير، بس بننتسب للغلابة تشرفا، فنسأل الله عز وجل أن يشرفنا بالفقر. ممكن يبقى معك فلوس كتير وتبقى فقير. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سئل أيملك الرجل 1000 دينار ويكون زاهدا؟ ألف دينار، الدينار بألف درهم يعني مليون، واحد عنده مليون ويبقى زعيم؟ قال نعم، إذا لم يفرح إذا زادت ولم يحزن إذا نقص. يبقى هو الضابط. ابن القيم بيتكلم في بداية كتاب طريق الإنسانيين عن منزلة الفقر، يقول الفقر هو البراءة من رؤية الملكة. براءة ان الانسان يبقى بريء من رؤية الملكة، بريء من انه يشوف انه مالك. عندك كم عربية حق؟ انا ما عنديش حاجة، دول كلهم تعبان، انا شحيتهم بس لحد ما اموت. فانت شغلتك في الدنيا دي ناظر في العزبة اللي ربنا شغلك فيها خدام، الفلوس دي مش بتاعتك. واتوهم من ايه؟ من مال الله الذي اتاكم، من مال الله الذي اتاكم. عشان كده قالك انت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. يعني انت دلوقتي لو شغلت عندك واد خدام اللي هم بيسموه دلوقتي رئيس حسابات، هو في ايده الخزنة وكل الوارد اللي بيجي بيتحط عنده في الخزنة، ومفيش حاجة بتطلع من الخزنة الا بإذنه. هو الخزنة دي فيها 2 مليون بتوعه، يملك فيهم كم؟ ولا حاجة. بالعكس ده هو ملك السيد اللي مشغله عنده. فانت عند ربنا كده مملوك ممتحن، مملوك ملك سيدك انت وما تملك، ممتحن يعني مبتلى باللي يدهولك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأنت مبتلى باللي يدهولك، هتعمل فيه إيه؟ فعشان كده البراءة من رؤية الملكة هو ده اسم الفرح. قال لك لو أن الإنسان ملك الدنيا بهذا الضابط لكان مرضيا لله. يبقى أنت عندك فلوس قد إيه؟ أنا ما عنديش فلوس، كلها بتاع ربنا. وبعدين أنا بحبهم في الله. الموضوع مش موضوع كلام، أنا ممكن أقول كده بس الموضوع في قلبي شكله ثاني. لا، هي القضية مش قضية كلام، القضية قضية اعتقاد. هل أنت تعتقد فعلا يقينا أنك مش مالك؟ إن الإنسان لا يطغى أن، هي دي رآه استغنى. اللي يشوف نفسه غني هيطغى، الطغيان مجاوزة الحد. إن لما طغى الماء، طغى الماء يعني تجاوز حده. فالإنسان يتجاوز حده كعبد لما إيه؟ يشوف نفسه غني، لما يشوف نفسه غني. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ده كلام الهروي بقى، وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى فقر الزهاد، دي أوطى درجة ومش هزيد عنها، كفاية عليكم دي بس نعملها. الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، والسلامة منها طلبا أو تركا. وهذا هو الفقر الذي تكلموا في إشارته. أول ثاني ها تدفع كام؟ صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا، نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، والسلامة منها طلبا أو تركا. ابن القيم يشرح الكلام ده ما يقول إيه؟ فحاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا، فراغ اليد والقلب من الدنيا، والذهول عن الفقر منها والزهد فيها. يبقى هي الدنيا، واحد دايما يقول لك ايه؟ ربنا ما يجعلهاش في قلوبنا ويجعلها في ايدينا. اللهم لا تجعلها لا في قلوبنا ولا في ايدينا، احنا مش عايزينها خالص. قول لي يعني الواحد يموت من الفقر يعني؟ يموت من الجوع؟ لا لا لا، مش قصدي كده، قصدي انها لا في ايدك ولا في قلبك، انت بتستعملها تحت الجزمه عشان توصل لربنا بيها. هي دي. فنبض اليدين منها، ابن القيم يشرحه يقول ايه؟ يقول حاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا والزهور عن الفقر منها والزهد فيها. يعني هو زاهد فيها مش عايزها، وفي نفس الوقت مش شايف نفسه عمل حاجة. أصل ممكن واحد يعمل حاجة ويبقى يا رب ده أنا كانت معمولة عليا ما نسيتش وسبتها عشان هو مش هيقول بلسانه لكن موجودة بين أنا موجودة في قلبه هو متصورة. ده أنا كنت أقدر ده أنا أفضل ما أنا أقدر أعمل وأجيب وأبقى، ولكن أنا ربنا ما، لأنك أنت زي بالظبط واحد كان معدي على مزبلة، هاي الدنيا دي مزبلة، فشف خميتة مرمية في المزبلة، فرجع يقول لمراته وولاده أنتوا عارفين أنا النهاردة وأنا معدي لقيت فرخة ميتة لكن كيف، وكنت أقدر أجيبها يعني كانت في إيدي بس أنا سبتها. ما تقولش كده معايا، في واحد يقول كده أهي الدنيا كده، الرسول شبهها كده وطلع عليه رأى جدي أسك ميت، قال من يشتري هذا الدرهمين؟ قالوا والله لو كان حيا لكان معيبا إنه أسك، فما بالك وهو ميت؟ قال للدنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله. فالدنيا اللي انت بتفكر لما زهقت فيها انك بطل دي عند ربنا ما تسويش فرخه من الفراخ البيضه ب 10 جنيه بس ما ايه؟ ميته ومرميه في الزباله، لما تسيبها لا تيجي تقول لربنا انا سبت الدنيا؟ سبت ايه؟ انت سبت حاجه هي تتساب اصلا، مش شرف فيك انك سبتها. هو ده معنى ذهول القلب، ذهول القلب عن الفقر فيها، والذهول عن الفقر منها والزهد فيها. وعلامة فراغ اليد نفط اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، يعني فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وظنا بها، ولا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا عليها. كلام زي الفل، لما تبقى عنده الدنيا عندك 100,000 200,000 مليون 2 مليون 100 مليون 1000 مليون 1000 مليار عندك يعني دنيا، لا يضن بها، ما يبقاش منضبط في الانفاق مع الله، ما يبقاش منضبط. احد اخواننا راجل طيب ومش كبير قوي وكثير الصدقه جدا، قال لي سبحان الله انا اكتشفت انا ليه ربنا بيديني، لان انا عمري ما حسبتها مع ربنا. لا يمكن تكون في عمري عدت سنة طلعت 2.5%، أكسف أكسف من ربنا أنها طلعت 2.5%. أنا أحسب الزكاة بالحساب، لكن خلاص دي زكاة وأدها 10 مرات، ليه ربنا ما يبقالوش 25% عندي؟ ليه ما يبقالوش 50% نص بالنص؟ طب نخليها تلت بالتلت، تلت مصاريفي وتلت ينمو ويتاجر والتلت بتاع ربنا، هو السر في البركة. ده كلام سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لو أن عندي مثل جبل أحد ذهبا ما أحببت أن يبقى عندي منه بعد 3 شيء إلا شيئا أرصده لديه. قال لي أنا لو عندي جبل أحد ذهب ما يقعدش عندي 3 أيام، أنفقه كله في سبيل الله. هي دي قضية ما يبقاش في انضباط في اليد في الإنفاق لوجه الله سبحانه وتعالى. وما تخافش، اللي مع ربنا يخاف سبحان الملك، تخاف أبدا ما تخافش، مش هيضيعك أبدا أبدا، مش هيضيعك. كلما أنفاق كلما أعطاك، وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وشكر النعمة ليس ثمة شكر نعمة أعظم من أن تنعم بنعمته على عباده. الشيخ يقول الشيخ، فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وظنا بها، ولا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا. يبقى مش معناها انك تقعد في البيت وحد يوكلك وتشحن وتسأل وتستلف، لا تسعى ولكن مش إلحافا وحرصا، لا، وإنما سؤال. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرسول قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لقد نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وفي رواية حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا بالطلب، فاتقوا الله وإيه؟ أجملوا بالطلب، اطلبوا الطلب جميل، فإنما عند الله لا ينال إلا بالطلب. فاتقوا الله وأجملوا بالطلب. الرواية الثانية، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلذلك لا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا. فهذا الإعراض والنفض دال على سقوط منزلتها من القلب، إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك. سبحان الله العظيم، بعض الناس الدنيا لها منزلة في قلوبه. لسه قصة تعيش فيها يوم الاثنين، أحد الناس طيبين، رجل طيب، كان فيه ناس جم من سفر وعايزين يشتروا بيت، فالرجل ده كان عارض فيلا عنده للبيع. رحنا اتفرجنا على الفيلا، فالرجل كان بيفتخر بالفيلا، المقابض دي من إيطاليا واللبان من السويد والحمامات من أسبانيا، والسكن هنا فلان وهنا باشا وهنا وهنا. فالرجل اللي أنا برضه قال له يا ابني يا سيدي لا يسكن في هذا المكان، دي عايزة ملك مش عايزة ناس ثلاثة. الشاهد الرجل رجل طيب، فبقى يتصل بي، بقينا على اتصال كلام، يقول لي انت انا كل اصحابي ما فهمش حد ناحيه ربنا، فخلي حد ناحيه ربنا. قلت له خلاص نبقى اصحاب ما فيش مشكله. الشاهد كان يتصل بي بين حين وحين لحد ما اتصل بالمريض، راح المستشفى، رحت ازوره. اسمع، بيقول لي اللي معذبني حاجه واحده، ان الفيلا اللي ضيعت عليها عمري ما لحقتش اتمتع بيها، مات يوم الاثنين الصبح من غير ما يسكنها. شوف العذاب بقى، ان المقابض من ايطاليا والسجاجيد مش عارف منين، من اسبانيا ولا من ايران، مش عارف في النجف منين، كل ده هو ده العذاب. من احب شيئا غير الله عذب به ولا بد، ثلاث مرات عذب في سبيل تحصيله عشان يعمله، وعذب حين يموت فيسلب منه ثم يعذب به في جهنم. ربنا يعافينا واياكم. ما شفتش انا الشاهد. الشاهد ان صاحبي ده يقول لي انا عايزك تاخدني عند حد من اصحابك يكون عنده بتوع موبيليا. ماشي، نروح لبتوع موبيليا، اوضه نوم ب 32,000 جنيه، ما تنزلوا لنا 500 جنيه، طب 250، طب 200 جنيه، انت بتتكلم في ايه؟ هي دي احيانا بتبقى النقط دي اللي بتخليك تعرف اديه حرص على الدنيا. الكلام في 200 جنيه و100 جنيه و150 جنيه و300 جنيه. صليت على رسول صلى الله عليه واله وسلم. الحرص العجيب على الدنيا اللي يبان في المواطن، ان يقف فقير على بابك ويسالك ويتوسل اليك. شفتها بعيني دي قدام باب المستشفى، راجل استنبط يعني شاف واحد كده قبها، فبدا يكلمه انا عايز اعمل حواله عشان اصرف معاش السادات، فقالوا لي تعمل حواله ب 42 جنيه، انا عايز 42 جنيه، راح مديله 50 قرش. الراجل بيطلب 42 جنيه، 42 جنيه يمثلوا ايه في العربيه اللي انت راكبها ب 300,000 جنيه؟ 42 جنيه، واحد بيطلب 42 جنيه، اديله كم؟ اديله 50 جنيه؟ ايه المشكله؟ لا لا لا، دول حراميه. خليهم حراميه، سأل أدم طلب الدين. سبحان الله العظيم. الشاهد أيها الإخوة، هنا يبين يظهر الحرص على الدين اللي هو ابن القيم قال عليه ده، أنك تجده إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك، وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناه بها، ولكان حاله الطلب مع الفقد لفقره إليه. تحفظ الكلمتين دول، ان هيبقى حاله الضبط مع الوجود. لما تبقى الفلوس موجوده يبقى منضبط جدا، المصاريف بحساب، كل حاجه منضبطه. ليه؟ لانها لها قيمه في قلبه، ولو كان لما يفقدها يبقى حريص ويطلب ويدور ويعقد صفقات ويحسبها ويدخل في الصلاه ودماغه مشغوله بيها. هذا هو، فيكون مهتما بها، لان من اهتم بامر وكان له في قلبه موقع اشتغل به في وجوده او عدمه. لو الانسان قلبه لو بيحب واحده هيبقى مشغول بيها، سواء كانت مراته او مش مراته. لو بيحب الفلوس هيبقى مشغول بالفلوس سواء عنده او ما عندوش. من اقسام الفراغ اسكات اللسان عنها دما او مدحا، اسكات اللسان عنها ذما او مدحا. انسان ما يتكلمش عن الدنيا كتير، لان من اهتم بامر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض عن القلب من امره مدحا او ذما، فان حصلت مدحها وان فاتت ذمها، ومدحها وذمها علامة موضعها من القلب وخطرها، فحيث اشتغل اللسان بذمها كان ذلك لخطرها في القلب.